سفر الأمثال
11 عدد 29 بطيء الغضب كثير الفهم وقصير الروح معلي الحمق. كمان أصحاح 15 عدد 18 الرجل الغضوب يهيج الخصومة وبطيء الغضب يسكن الخصام. كمان أصحاح 16 عدد 32 البطيء الغضب خير من الجبار ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينته. صح 19 عدد 11 تعقل الإنسان يبطيء غضبه وفخره الصفح عن معصيته. إلى المدينة صح 27 عدد 4 الغضب قساوته والسخط جرافه ومن يقف قدام الحسن. ونقرأ بالعهد الجديد أفسس 4 عدد 26 اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيركم ولا تعطوا إبليس مكانا. يا رب الحبيب نحن نحمدك لأجل هذه الكلمة المقدسة الكلمة الصالحة القادرة أن تخلص نفوسنا تخلصنا ليس فقط مما حولنا لكن تخلصنا مما فينا وما أكثر ما فينا يا رب من أمور تكدر حياتنا وتعطل نمونا وتعوق شهادتنا وتمنع افتراحنا. لذلك يا ربنا ونحن نقرأ هذه الكلمة نظرة عليك أن تعلمنا فهذا الكتاب نافع للتعليم والتقويم للتوبيخ والتأديب الذي في البر كي يكون إنسان الله كاملا ومتأهلا لكل عمل صالح. يا رب يسوع نحن نعلم أنك تكفي جدا بنعمتك للآية المستخدمة ولعبيدك لتعطي الكلام وأيضا تسكن كلمتك فينا كسامعين بغنى لتثنى فينا. اغفر واستجب يا رب ولكن أعطي كل الحقيقة في كتب كثيرة كتبت عن الغضب وكتبها مش بس أطباء نفسيين لكن كتبها أطباء نفسيين مؤمنين بيفهموا في كلمة الله وبيفهموا في مشاعر الإنسان أو في تكوين النفس الإنسانية. والغضب من أهم المواضيع اللي المفروض إن احنا نديها وقت واهتمام ونتعامل معاها تعامل جديد. زي ما قلت الموضوع كبير جدا فأنا بس هدي الفكرة عن المفاهيم الخاطئة اللي عندنا من نحو الغضب ونفهم ايه هو بالظبط الغضب وده يهيئنا انه في مرة تاني اذا الرب اراد لكلنا فرصة كيف نتعامل مع مشاعرنا عندما نغضب. اولا احبائي احب اقول ان الغضب هو عاطفة من 10 عواطف اساسية موجودة في الانسان. في 10 عواطف يتكونوا في الطفل من بعد ولادته يبدأوا كل شوية تظهر منهم إحدى هذه العواطف على سن سنتين بيكون 10 موجودين وبعدين من امتزاج عاطفتين أو أكثر معا بتتكون عاطفة ثالثة حتى يصل مجمل العواطف أو المشاعر التي يشعر بها الإنسان لحوالي 200 عاطفة. لكن الـ200 بيطلعوا من 10 أساسيين منهم شعور أو عاطفة الغضب. الغضب عاطفة أساسية موجودة في تكوين الإنسان. النقطة الثانية اللي أحب أوضحها إذا كان الغضب عاطفة أساسية في تكوين الإنسان فهو مرتبط ببعض التفاعلات الكيميائية في جسم الإنسان. فلما أتعرض لموقف مثير للضيق للغضب في حاجات أنا ماليش كنترول عليها ماليش تحكم عليها. بعض الغدد بتفرز إفرازات في جسمي أنا غير مسؤول عنها بتخليني مستعد لحاجة من اثنين تقولهم بالإنجليزي علشان سهلين الحفظ to fight or to flight. يعني تلقائيا بلاقي جسمي مهيأ يا إما إني أحارب يا إما إني وفي كلتا الحالتين أنا محتاج لإمكانيات جسمية معينة عشان تمكنني سواء كنت أحارب أو كنت لو كنت محتاج رجلين تجري بسرعة، لو كنت هحارب محتاج عضلات في الرجلين، محتاج حلقة عين توسع عشان أقدر أشوف اللي في الزوايا، إذا كان حد هيهاجمني أعرف إزاي أحاربه. فدي أشياء أعدنا الله بها بتخلي الجسم يشعر بأحاسيس معينة، زي سرعة ضربات القلب، زي جفاف الحلق، زي مساحة دقة العين، زي تهدأة ممكن، زي ارتعاش شوية في اليدين. كل دي أشياء ردود فعل كيميائية لشيء مثير أثارني أو أغاظني أو أغضبني، وأنا لا أستطيع أن أمنع هذه الأشياء، سواء كان الحالة الروحية عالية أو منخفضة، سواء كنت مصلي أو غير مصلي. دي أشياء نقدر نسميها normal reactions، يعني ردود فعل طبيعية جدا يتعرض لها أي إنسان. لكن نيجي للسؤال المهم اللي يهمنا كمؤمنين، يا ترى هل الغضب خطية أم لا؟ هل كوني أشعر بإن غاضب ده شيء يهين الرب، يزعل الرب؟ الإجابة على السؤال ده شغلت ناس كتير قوي، ناس كتير حاولت تجاوب، وهنقدر نوصل للإجابة الصح إذا قدرنا نعرف تعريف للغضب شوية قبل ما نجاوب على السؤال. إيه هو الغضب بالظبط؟ إمتى أقول عن واحد إن هو غضبان؟ أحب أسمع منكم بعض الإجابات على السؤال ده. إمتى أقول عن نفسي أنا غاضب؟ لما الواحد يفقد تحكمه في مشاعره وعواطفه، بتسميه إن هو غاضب. ولما يفقد تحكمه بيعمل حاجات، يعمل إيه مثلا؟ صوته يعني يتنفس، يعني يعمل إيه؟ يحدث حاجة، يخطف الباب مثلا، رجله وإيده، يرمي سماعة التليفون ممكن، يقطع أي حاجة فيه، يفرط بالشفتين، يعني ممكن يقول الكلام ما كانش المفروض إن هو بالظبط. هو ده للأسف مفهومنا على الغضب، إنه مفهومنا على الغضب هو المفهوم إنه الغضب في صورته غير المتحكم فيها، يعني الغضب بعد ما بيوصل لمراحل نقدر نقول القلق إنه هي خطية، يعني ما أقدرش أقول أبدا إنه هو ده اللي بيقولنا عنه كتاب تغضب ولا تخطئ. فنفسي إن إحنا نعرف الغضب بقى تعريف صحيح، يعني اللي إحنا وصفناه ده ما هوش الغضب كما يتكلم عنه الكتاب المقدس، ولا كما يتكلم عنه العلم. ودي النقطة المهمة اللي لازم نعرف، اللي وصفناه ده مرحلة متقدمة من الغضب بعد أن فقد الغاضب تحكمه في مشاعره. لو تفتكروا الآية اللي قالها، تعقل الإنسان يبطئ غضبه. فهنا الغضب وقد انفجر اللي نقدر نسميه بلغة الكتاب، يعني مش لا عداوة المرحلة قبله كمان، لكن نقدر نسميه الانتقام. الكتاب بيحذرنا من الغضب، بس بيحذرنا منه ان احنا ما نغلطش فيه، لكن ما بيمنعش ان احنا نغلط. لكن بيقول لنا ان في مرحلة تانية من الغضب، درجة اشد، وهي السخط، وهي السخونة الشديدة في الغضب. لكن لغاية دلوقتي غضب وسخط لكن ما طلعش بره الانسان. لكن بيقول لنا عن حاجة تانية وهي العداوة، والعداوة هي ليست مشاعر ساخنة تحدث في وقت ما فقط، لكن المشاعر الساخنة وقد مست الفكر، فاقتنع الفكر وتحول الأمر إلى attitude أو توجه. فأنا بقى عندي شيء مستمر واقتناع داخلي أن الشخص ده يستوجب الحق، يستوجب الانتقام، يستوجب العقاب. ومنين ما شوفه، شفته الشهر اللي فات وشفته الشهر ده، أنا ما بتغيرش من جهة توجهي أحيانا. ده ما فيش بقى غضب، لكن ده ليه عداوة. في مرحلة بعد كده بقى، لكن لاحظوا أنه في الأولانية الغضب مشاعر، تانية في العداوة مشاعر، امتزجت بالفكر، وهنا يأتي التوجه. إذا مس هذا التوجه الإرادة، ففعلت الإرادة أشياء تحول الأمر إلى سلوك، وهنا نصل إلى الانتقام. لما برمي سماعة التليفون، أو لما بقطع حاجة، أو لما بخطف الباب، أو لما بشق هدومي، أو لما بصرخ صراخ عنيف فوق الشخص واشتمه وأهينه، ده هنا بقى ما بقيش لا غضب ولا عداوة، يتحول إلى انتقام. والواضح طبعا إن ممكن الغضب يتحول إلى انتقام من غير ما يعدي على مرحلة العداوة، لكن في معظم الأحيان بيبقى غضب ثم عداوة ثم أخيرا انتقام. الكتاب قال حاجة جميلة برضو بتوضح الفروق دي لما قال أن الغضب قساوة والسخط جراف، أما الحسد فمن يقف قدامه. ثلاث عبارات دول في منتهى الجمال لما الحكيم بيحاول يخلينا نميز ما بين ثلاث أنواع من المشاعر جوا. فبيقول أنت لما تبقى غاضب في داخلك، يعني مجرد مشاعر جواك، أنت معرض أن تكون قاسي، الغضب قساوة. لكن لو وصل الغضب إلى سخط فاحتمالية الخطأ أكثر ونوعية الخطأ ستكون مدبرة أكثر. السخط جراف يعني يجرف أمامه مشاكل، لكن الأصعب من الاثنين بقى هو الحسد، أن أشعر بمرارة شديدة تجاه شخص معين لأنه يمتلك ما لا أمتلكه أنا، وأتمنى من قلبي زوال ما يمتلكه لكي أمتلكه أنا. هذا الشخص بقى هيبقى مدمر في نواحي أخرى. أرجع تاني وأقول طيب في ضوء المفهوم الجديد اللي قلناه دلوقتي، ما هو الغضب؟ لسه ما عرفناش ما هو الغضب. إذا اتفقنا إن اللي وصفناه في مسألة السؤال المرة الأولانية هو حالة إن الغضب غير متحكم فيها، أو إنه زي ما بيقول الكتاب اللي هو الانتقام، وده وصانا الرب أن لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء لأنه مكتوب لي النقم أنا وبس. ممكن نقرأ الآية دي مع بعض في رومية 12، عبارات الحقيقة في غاية الدقة والروعة. رومية 12:18، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. شوفوا روعة الكتاب، واعتراف بتكوين الإنسان واحترام للتركيب الكيميائي لجسم الإنسان. شوفوا التحفظين، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. وبلا شك يقصد مسالمة جميع الناس، الناس هنا على ما أعتقد المثيرين للغضب، يعني الناس يثيروك بحيث أنهم كأنهم يجبروك أنك لا تكون في سلام معهم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول، فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جبر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. واضح هنا أنه في واحد دايبني لم أستطع أن لا أغضب منه، لم أستطع أن أسالمه، فأنا غاضب من تصرفاته. الرب بيقول لي أنا ما أقدرش أمنعك عن أنك تغضب، ولا أستطيع أن أجبرك أن تسالمه، لكن كل ما أطلبه منك أن لا تنتقل منه، بل أعطوا مكانا للغضب. أنا بكتب الآية دي بطريقة معينة، ما أعرفش إذا كان يحكم فهمي دي أو لا، إنه لأنه ربطها بالنقم، أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة. الرسالة دي بتكلمنا كثير عن غضب الله، مش كده؟ وقالت لنا إنه من أولها إن غضب الله معلن من السماء، وقالت لنا إنه في يوم اسمه يوم الغضب. فالشخص ده شرير، الشخص ده مثير للأعصاب، الشخص ده مدمر، الشخص ده بيعمل أشياء خاطئة، أنت مش قادر إنك تتجنبه ولا قادر تسالمه. أنا ما أقدرش ألزمك وأقول لك لا تكن غاضبا، لكن إن وصيك لي وأمورك لي كمسيحي لا تنتقم لنفسك، لكن أعطي مكان الغضب، يعني فسح مكان، لأن الغضب جاي، جاي في يوم الغضب، الغضب جاي، فأعطي مكان للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي. يعني ما توقفش أنت قصاده وتحاول إنك أنت تخلص حقك بنفسك، لأن دي مش شغلتك، لكن دي شغل الرب، لي النقمة أنا. يبقى اللي وصفناه هو النقمة، هو الانتقام اللي بلا شك بيتولد كنتيجة انتقام. نرجع إلى النقطة، إيه هو الغضب؟ شعور بعدم الارتياح أو بعدم الرد، تعبير أو الوصف راح قال واحد من علماء النفس، معناه متأكد إنك ما عرفتهوش، لكن هو ده بالظبط اللي قاله الرب، يعني شعور بعدم الرضا أو بعدم الارتياح. في وصف تاني ممكن تصحح يكون أي واحد تاني من العلماء ما عرفتهوش، يعني رد فعل شعور داخل، هو شعور يعني، ولا رد فعل للتصرف، ما هو رد الفعل فعل، يعني كان رد الفعل عبارة عن شعور، ما دي اللي عايزين نركز عليها، انه شعور وليس فعل، شعور بالضيق. اذا الغضب هو شعور بالضيق، شعور بعدم الرضا، بعدم الارتياح، نتيجة موقف مثير أثارني، غالبا بيكون هذا الموقف عبارة عن أذية، يعني واحد يشعر أنه هو بإذي من الموقف ده، في نوع من النزاع، في نوع من الإهانة، في نوع من التعدي، في نوع من الظلم. كل دي مشاعر أو كل دي أشياء بتوجد فيها الشعور بعدم الرضا، بعدم الارتياح، الشعور بالضيق. هو ده الموقف فعلا، وهو ده اللي بيحصله. نجي بقى للسؤال الثاني، طب هل هذا الشعور خطية أم لا؟ كم أشعر بالضيق، أشعر بعدد الارتياح، أشعر بآل الضوخ، جعلتم بيت أبي بيت تجارة أو بيت بيت الصلاة، يبعى أنتم جعلتم مضارة خصوصا.
طيب أحب بس أقول لكم معلومة لطيفة، أنه في العهد القديم كلمة غضب جات 455 مرة. شيء جميل أنه 375 مرة منهم اتقالت عن الله. فالله هو أكثر شخص سجل عنه الكتاب المقدس أنه يغضب. فليس عار أن أغضب، ليس شيء مهين أن أغضب. فإلهي قال عنه الكتاب الله يسخط كل يوم. هناك على الأرض شرور وأشياء مثيرة جدا تجعل الله يغضب كل يوم. إذا أقدر أقول أن الغضب ليس خطية لثلاث أسباب. السبب الأول وهو الأهم بالنسبة لنا، أن الكتاب المقدس سجل عن إلهنا أنه يغضب، أن الرب يسوع المسيح عندما كان هنا بالجسد على الأرض غضب. أكثر من مرة قال عنه أنه غضب، مش بس في موضوع الهيكل ده أشهرهم، لكن قيل عنه أنه نظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم عندما رأى قسوة قلوبهم على إنسان مسكين يحتاج إلى شفاء، لكنهم لحماية القالب الذي وضعوه، لحماية التقليد الذي توارثوه، الناس تتفرق، الناس تروح تموت، مش مهم الناس، مش مهم مشاعرهم، مش مهم احتياجاتهم، مش مهم إذا كانوا يفرحوا ولا ما يفرحوش، إذا كانوا يتبنوا ولا ما يتبنوش، إذا كانوا يتعزوا ولا ما يتعزوش، إذا كانوا يحبوا الرب ولا ما يحبوش، مش دي المشكلة. المشكلة الحفاظ على النقص، الحفاظ على القالب الجاهد اللي وضعوه. هذا الأمر أثار الرب يسوع، فنظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. السيد الوديع الرقيق المحب ختم حياته بعظة الويلات، ولا أتصوره أنه كان يخدم عظة الويلات وهو مبتسم، لما يقول ويل لكم أيها القادة العميان، أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس ليكون خارجهما أيضا نقيا. لما كان بيقول لهم أنتم كالقبور المبيضة من الخارج ومن الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة، هكذا أنتم تظهرون للناس من الخارج أبرار وأنتم في الداخل مملؤون اختطافا وضعارة. خدش أبدا من رب يسوع كان بيتكلم الكلام ده وهو جامد من جوه، وهو بارد من جوه، وهو مبسوط من جوه، لا مش ممكن، لكن كان بلا شك يشتعل بالغضب. الله إله غاضب. الرب يسوع عندما جاء بالجسد على الأرض كان يغضب. نحن كثيرا ما نطوب موسى عندما غضب على هارون وعندما غضب على الشعب وكسر لوحي الشريعة، وهنا الموضوع وصل إلى أبعد من مجرد شعور، لكن كان فيه فعل معين، وحتى في الهيكل كان فيه فعل أنه قلب موائد الصارفة وقال لبعض الحمام ارفعوا هذه من هون. ولو ما كانش فيه فعل ما كانش هيكون فيه أي تطهير للهيكل، ما راحش يعدي عليهم واحد واحد يعني كيز يا جماعة التصرف ده غلط وما يصحش كده، انه بيت ربنا نعمل فيه كده، ويعني يكون كويس لو نظفنا او لو طلعنا برا شوية، ويمكن بعضنا يقول اي هذه التصرفات المسيحية الوديعة الراقية، لكن ربي صنع مش كده، لكن كان بغضب صنع صوتا الحبال، لم يفقد تحكمه في نفسه حاشا، لم يضرب احد بالصوت عمله، لكن ما ضربش حد، لكن كان فيه فعل. ده الدليل الأول عندي والقوي والكتابي على أن الشعور بالغضب ليس خطية، بل إن أحيانا عدم وجوده يعتبر خطية. لو كان موسى لم يغضب أمام العجل الذهبي لكانت هذه خطية، لو كان الرب يسوع لم يغضب في الهيكل لكان هذا خطأ، لو كان الله لا يغضب أمام الخطية والظلم أنا لا أستطيع أن أعبد كما ذكرت مرارا إلها يساوم مع الخطية ولا يشعر بشيء سلبي تجاه الخطية. الدليل الثاني اللي عندي على أن الغضب أو الشعور بالغضب ليس خطية هو أن الغضب عاطفة، وأن العواطف في تكويننا البشري عواطف قد صنعها
الله، والله لا يعمل شيئا سيئا لكن عمل كل شيء حسنا.
فالعواطف شيء مهم قوي، وانا اعتقد ان فقداننا احدى عواطفنا يساوي تماما فقداننا احدى حواسنا. فمن لا يغضب كمن لا يشم، او من لا يتذوق، او من لا يرى، او من لا يستطيع ان يلمس الاشياء. فنحن نحتاج الى كل العواطف لكي نستطيع ان نستشعر الوسط المحيط بنا، مش من الناحيه الماديه لكن من الناحيه الادبيه والروحيه. فنحن نحتاج لجميع عواطف. الامر الثالث انه ربنا لما كون الجسم البشري عمل فيه الغدد الصماء وبرمجها بالكمبيوتر العجيب بتاعه اللي في الجينات، انه ايتها الغدد لما يتعرض لموقف مثير عليك انك تفرز كميه قبل ان تخلي وشه يحمر وايديه تعرق ولسانه ينشف ويترعش شويه، اعملي فيه كده. ربنا اللي عمل كده، وده حاجه انا ما اقدرش اتحكم فيها. اذا كان ربنا وهو بيصمم الجسد صممه بحيث يستوعب مشاعر الغضب، فازاي انا اجي اقول انه ده يبقى امر خطير؟ اذا الشعور بالغضب ليس خطا. طبعا انا لو خلصت الوعظ على كده تبقى مصيبه سودا، لانكم كلكم هتروحوا اول حد انتوا زهقانين منه بمركم بقى يتقوى النهارده، وتروحوا تفشوا غلبكم وتقولوا زي ما ده في حاجات كتير الاخبار قال انه يلا ونقول لكن ارجوكم كملوا معايا الوعظه وما تاخدوش نص الوعظه، لكن دايما خدوا الوعظه كلها. امين. طيب بتوع الطب النفسي في السنين الماضية دلوقتي غيروا كلام، كانوا طلعوا بنظرية سيئة جدا بس أشكر الله أنهم دلوقتي يرفضوها، اسمها الفنتيليشن. الفنتيليشن دي كلمة تستعمل عند أطباء الصدر، اللي هو النفس وهو طالع وداخل بيسموا ده فنتيليشن، عملية الشهيق والزفير. فقالوا أنه كمان زي ما الواحد بيعمل فنتيليشن عشان يخلص نفسه من السموم الموجودة جواه، المشاعر السلبية هي أيضا سموم في داخل الجسم، وعلى الإنسان أنه يعمل فنتيليشن نفسي علشان يتحرر من هذه المشاعر السلبية. فأوعى تكتم غضبك، أوعى تحبس وتعمل في روحك اللي أنت شاعر بيه اعمله. شاعر أنك عايز تزعق زعق، شاعر أنك عايز تشخط اشخط، شاعر أنك عايز تكسر حاجة كسرها، ما يجراش حاجة تتكسر الحاجة يتجاب غيرها زي بعضه، لكن المهم أنك أنت من جوه تكون يعني مستريح. النظرية دي سبب خطأ، هل سبب بسيط؟ انه لقوا ان الناس اللي بتعمل كده انه مع الوقت غضبها بيجرى له ايه؟ بيزيد، وان نفسياتها بتسوق وبيتحطموا وبيصبحوا مدمرين وحياتهم العائلية بتنتهي، لانه بيلاقوا انه كل بيبان الاوضة اتكسرت والعفش كله اتكسر والزوجة ضربت مرة وطلعت من البيت مرة، وانه الفنتيليشن ده للأسف دمر الدنيا. فرجعوا عن الكلام ده. فده فهم خاطئ للغضب، انه يعني نعبر عنه. لكن يقابله من الناحية الأخرى عند المؤمنين فهم أيضا خاطئ أن الغضب خطية، وأن كل شعور بالغضب هو شر. فدول واخدين طرف إكستريم ودول واخدين إكستريم، لكن احنا عايزين بنعمة الرب نتزن. بعد ما عرفنا إيه هو الغضب، لا نسير على نظريات العلم الخاطئة ونقول نعبر عن غضبنا كل ما نريد أن نعبر عنه، ولا في نفس الوقت نتعامل مع كل شعور بالغضب على انه ده شر وخطيه والمفروض ان احنا ندين انفسنا بقى ونقعد نتذل قدام الرب وسامحني يا رب وازاي انا اشعر بالمشاعر دي واعيش في نكد مش المفروض ان انا اعيش. السؤال الاول، كوني اشعر بالضيق والالم والغضب اللي احنا سميناه الغضب وتفر الاسباب بتاعته، لغايه كده مفيش خطيه، لغايه كده مفيش، لان زي ما قلنا دي حاجه انا ماليش تحكم فيها ولا أنا أقدر أمنعها. لكن السؤال الثاني بقى، كيف أتعامل مع هذه المشاعر؟ لو تعاملت معها علي أن ألتزم بقاعدتين. عبر عن غضبك، وده إحنا بس هنسبق الأحداث كده وننقل للنص الثاني، لكن أقول باختصار عشان أجاوب ريام على السؤال، أنه ينبغي أن نتكلم ونعبر عن ما نشعر به، وأن نعطي لأنفسنا الحق في أن نغضب بشرطين في غاية الأهمية. الشرط الأول، ما هي دوافع هذا الغضب؟ لماذا أنا غاضب؟ والنقطة الثانية، كيف أعبر عن غضبي؟ الله غضب، الرب يسوع غضب، موسى غضب، بولس وهو يكتب رسالة كورنثوس بلا شك كان غاضبا، وهو يعاتب الإخوة في غلطية كان غاضبا. لكن في كل هذه الحالات علينا أن نجيب عن هذين السؤالين بكل أمانة في محضر الرب، لماذا أنا غاضب؟ والسؤال الثاني، كيف عبرت عن غضبي؟ لا أستطيع أن أدين نفسي لأني غضبت لمجرد أني غضبت، لكن بعد ما بشعر بالغضب أخذ نفسي وأقعد قدام الرب، طب أنا غضبان ليه؟ أنا زعلان ليه؟ اللي خلاني مش مستحمل الموقف ده. والنقطة الثانية، عندما عبرت عن غضبي هل كانت هذه الطريقة هي التي تليق بمسيحي؟ هل حملت كلماتي جرحا للآخرين؟ هل أنا انتقمت؟ هل كان في إذاء للآخرين؟ ببساطة، هل كانت طريقة تعبيري بناءة أم هدامة؟ من الممكن أن أعبر عن غضبي فأفيد الآخرين زي ما عمل الرب يسوع، ومن الممكن أن أعبر عن غضبي فأحطم الآخرين. يبقى امتحاني لدوافع الغضب والطريقة التي أعبر بها عن غضب هو ده اللي في الآخر خلينا أقول إن كان غضبي خطية أو مش غضب. أقول لكم برضو فكرتين تانيين وأكتفي وأسيبكم تسألوا شوية. فكرة إنه الإنسان، في واحد يقول لك أنا ما عنديش مشكلة كبيرة في الموضوع ده، مش حاسس إن دي قضية مهمة، وطبعا هو ليه بعض الحق في الكلام ده بس مش كل الحق، بعض الحق، لأنه إحنا يا جماعة بنختلف أحدنا عن الآخر في الجهاز العصبي بتاعه. أنا بشوف الرب اداني ولدين، بتأمل بشوف العجب، واحد غير التاني تمام، فيهم واحد ممكن بسهولة جديدة يسلم في حقه، ممكن بسهولة جديدة يضحي بحاجته، ما عندوش يعني مشكلة جديدة. طبعا بيبقى متضايق، التاني لو دبحته مش هيفرط في حاجته، ولابد انه يحصل على ما يريد بأي تكلفة وبأي ثمن، ممكن يكسر أي حاجة، ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يعني يظل طول اليوم جسمه نفسه بيتغير، ملامحه بتتغير، لأنه يريد أن يصل إلى ما يريد. بالمناسبة هم لا طلعين لي ولا طلعين لأمه، يعني عايز أقول ما شافوش دفية أو شافوه، لكن دي حاجات هم مولودين بي. فالجهاز العصبي بيختلف من واحد إلى آخر، فنفس الموقف اللي بيخلي واحد يشعر بعدم الارتياح هو الذي يهيج شخصه ويجعله يشعر بالسخط الشديد. فعلينا أن نضع في اعتبارنا النقط دي، وأقول أن الشخص اللي ما بيتجاوبش بانفعال شديد ليس أكثر روحانية، لكن ده مجرد أن جهازه العصبي بيستحمل، هو كده يا بخت ربنا نديله كده أنه يبقى بارد شوية ما بيسخنش. لا، كنترول دي بقى حاجة تانية هنجلها. لا، الكنترول ده يا إما كنترول بالتعقل، تعقل الإنسان يبدأ يعني ربنا يقصه الرافي ما يفضلش كده على طول، يعني أكيد لما هيكبر هيبدأ يعمل كنترول، لكن ده ما يغيرش من طبيعة الجهاز العصبي بتاعه. يعني ممكن شخص يكون بطبعه كده، بس نتيجة الشركة مع الرب والحياة الروحية المرتفعة تلاقي الطبع ده ما بيبانش لمدة سنين، وربما يظن أنه يعني تغير بشيء، لكن ممكن في لحظة ضعف تتخلى النعمة للحظات يكتشف الشخص أنه هو زي ما هو، وأنه الطبع العنيف ده موجود عشان ربي يذكره بس يعني خلي بالك شوية، أنت محتاج دايما لنعمة، خليك متواضع وماشي جنب الحيط ومسنود عليها. الشخص اللي بيقول أنا ما بحسش بمشكلة، ده مش معناه أنه هو يعني ما عندوش المشكلة، لكن يمكن جهازه العصبي بيستحمل شوية. لكن أنا بخاف أنه يكون هو مش فاهم أن اللي بيحصل له ده غضب، وأنه عليه أن يتعامل معه وبيتركه، وبتكون النتيجة أحبائي أن يبقى الشخص ده عنده أساليب سلبية أخرى في التعامل هي نتيجة عدم التعامل الصحيح مع الغضب. يعني هو غاضب بس ما عملش ديفينيشن صح، ما عملش تعريف صح أن اللي أنا شاعر بيه ده اسمه غضب، وعلي أن أتعامل معه تعامل صحيح، وتكون النتيجة أنه بيهمله بيعمل له نيجليكشن، لا أنا ما فيش حاجة، وبعد كده نفاجأ أنه بيتصرف تصرفات مش مظبوطة أبدا في نواحي كتير. ممكن تلاقي مثلا يعني واحدة ضايقتها في الاجتماع، ما تقصدش تضايقها لكن هي تضايقت، تقول لك دي حاجة هايفة والمفروض الواحد يكبر دماغه وأنا ما زعلتش. لا 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 لا، تجي لها واحدة أخت بعد أنت فلانة زعلتي من الموضوع، لا لا يا شيخ أنا مكبرة دماغي. ده أحباء أحيانا بيكون يعني نوع من الروحانية المبالغ فيها، أو بلاش الروحانية، الروحانة بالظبط، يعني روحانة وليست روحانية، لأن هي في الحقيقة تشعر بإيه؟ بالناس طب يبقى كبنا خطيئة تانية كذب، بتقول لك أنت اتضايقتي، لا لا أنا بكبر مخي على الحاجات دي وما بزعلش. طب في إيه لما تقول أيوه فعلا أنا اتضايق، وعلي أن أتصرف تصرف حسنا مع هذا الضيق، النتيجة بتكون أني ماليش نفس أجل الاجتماع الأسبوع اللي بعد، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ماليش نفس أروح أحضر فرصة الصلاة، بكلمها مش بفرح. طب أنت كده بدأتي تتعطلي وبدأتي تعمل، وممكن تدخلي في اكتئاب، لكن أنا بس عايز ألفت النظر لمفاهيم خاطئة عن الغضب، انه ما هوش حاجة، يعني انا محسيتش بحاجة ضخمة قوي فما سميتهاش غضب، لكن تغضبتي وعليك انك تتعاملي معها بطريقة هيلثي، طريقة صحيحة، وتتخلصي منه بدل ما انت سبتيه جواك، وبتكون النتيجة انك برضو بيكون لك رد فعل، بس رد فعل سلبي، مش في غضب تجاه الشخصية دي، لكن بتعمليه بحاجة تانية زي ما قلت ممكن تبصي ما لقاش نفس انها تيجي الاجتماع او ما تجيش فرحانة او تيجي تقعد من ورا اصلش اللاعبين من ورا يعني المرة دي لا ممكن تيجي جاية كده يعني بتجر رجل ورا ورجل قدام مش هابي مش جاية وهي سعيدة كانت بتشارك بنشاط معينة بخدمة معينة هي بتيجي بس ما عادتش انها تشارك بسبب عدم التقدير بسبب ظلم بسبب شيء جرح ده مفهوم خاطئ للغضب ان انا ما بحسش فيه في مفهوم خاطئ تاني للغضب هو اللي انا قلته انه كل غضب خطية مفهوم تاني ان انا لازم اعبر عنه في الحال دي مفاهيم ارجو ان احنا نصححها في بقى اقنعة يرتديها الاشخاص الغاضبون ودي لازم نخلي بالنا منها في قناع البر بسميه او زي ما سماه واحد من المؤمنين قناع البر اداله مثل لطيف قوي انا شخصيا جربته وما كنتش عارف ان ده غلط انه مثلا رايحين الاجتماع يوم الحد نزلنا على قد ما نقدر يلا بسرعة 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 شد 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 نزلنا على قد ما نقدر في المعاد بس واحنا نازلين عيل من العيال عايز يغير هدوم طالب متعطل 7-8 دقايق واحد تاني الشوز بتاعه اتفك لازم نربطه له ما تعجبوش الربطه دي لازم نربطه له بربطه معينة فنتركه ونربط لغايه ما بس وبعدين ننزل المرور سيء جدا وممكن يكون اللي بيسوق العربيه دي خادم ولازم الخادم يكون قدوة ولازم يكون نموذج طيب ويدخل في الأول ولو دخل متأخر كم واحد من اللي بصوله كده في الساعة ويدونه كم نظرة من اللي هم يعني الممتازين طبعا هو متخيل كل ده فكل ده بيعمل بشر رهيب على نفسه فبينفجر غاضبا في مراته وعياله ويبدأ يحملهم المسؤولية ان انتوا اللي متأخروني وانتوا 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 بعدين وصل الاجتماع ابتسامة جميلة تترسم ويبدأ يرحب بالناس ويسلم عليهم ويعاملهم بكل لطف وبكل مودة دي ممكن يكون فيها جانب إيجابي يقول طب وإذا بالناس إن أنا يعني أتفش فيهم ولا إذا بالناس إن أنا أحملهم الغلب بتاعي لكن مع الوقت يتحول الشخص إلى شخص غريب يتعامل في بيته بطريقة ومع الآخرين بطريقة مع الناس الذين يحب أن يروح في أحسن صورة بالابتسامة الدائمة والوداعة واللطف لدرجة إن كل واحد يقول يا سلام يا سلام على فلان ما أجمل تصرفاته وأخلاقياته لكن مع الناس اللي بيحتك بيهم في الواقع العملي ممكن يكون شخص مختلف وهو حس أنه كده بيعمل حاجة صح هذا الشخص لم يعرف كيف يقف أمام نفسه ويفسر من اللي بيحصل جوه غضب وحبيبي أنت مش غلط أنك تغضب أنت غصب عنك أنت كنت مضغوط أنك تغضب وهذا الغضب ليس خطية لكن عليك أن تتعامل معه بطريقة صحيحة وبحلول عملية نقدر نشوف حل الموضوع ده عشان ما تتعرضش للموقف ده أو إذا تعرضت له نتصرف إزاي أنا شخصيا مرات كثيرة كنت بروح بقولهم خلاص ريلاكس وخلينا نستريح خالص وفيش أي مشكلة أدخل الاجتماع بكل ثقة متأخر مفيش أي مشاكل لأنه الظروف كانت ضدي وما خربتش الدنيا والرب يسوع إله شفوق ومحب ويعني مش بقدم دعوة أنكم تيجوا متأخرين لكن علينا أن نفكر بطريقة صحيحة لكي لا يتحول الغضب إلى انتقام من اللي حوالينا وصورة كاذبة أمام الآخرين أو مرات كثيرة كنت بلف بالعربية واركب مش مشكلة وأقعد أصلي مع مراتي وعيالي في البيت أفضل من إني أقعد أهري طول السكة أو إني أروح الاجتماع وألبس القناع إياه فيعني في طرق كتير للتعامل مع الغضب لكن أحيانا بنرتدي قناع بسميه قناع البر في قناع تاني وده شفته كتير واحدة يعني بتبقى أو واحد أنا قلت واحدة لأنه شفته في واحدة أو يمكن أكتر من واحدة إنها تبقى too sweetie يعني حلوة بزيادة بمعنى إنها هي في حياتها تتعرض لشيء دائما يغضبها شيء مؤلم دائما بينكد عليها عشان فهي المفروض إنه تلقائيا تكون غاضبة ومتضايقة فبتروح مرتدية قناع إنه تبقى ابتسامة بمناسبة وبدون مناسبة وسو سويت في كل الكلام يعني ودايما شاكر الرب وبتحسسك وبتحاول تحسسك بصي انا مبتسمة ازاي بصي انا سعيدة ازاي بصي انا شاكر الرب ازاي وكل مرة تكلميها ما تلاقيش غير الكلام الحلو وعمرك ما تحسي ان دي بني ادمة تحت الالام مثلها لا, لا 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 دي مش تحت الالام مثلنا ولا زي ايه ولا موسى يروحوا فين دول دي هي على طول في مستوى روح عالي سعيدة ومبتسمة ده هذا قناع يا احبائي يرتدى لاخفاء غضب مستمر أحيانا يكون في قناع ثالث قناع النقد الدائم والسخرية اللاذعة لا في واحدة في الاجتماع أو واحد منين ما تقعد معاه عمال يعمل إيه يلتقط عيوب وينتقد ويشرح. هو في الحقيقة غاضب في حاجات بتغضبه، كان مفروض أنه يقول اللي بيغضبه، يواجه نفسه ويتعامل معاه تعامل صحيح، لكن خزنه خزنه وتكون النتيجة أنه بيعبر عنه بالانتقاد اللاذع والسخرية والتهكم وإلقاء النكات كده على أشخاص كثيرين. ده طبعا تصرف لا روحي ولا هو تصرف نفسي صحيح. في واحد تاني بسميه قناع جمع الكوبونات. كنا زمان في مدارس الأحد بدون دفتر وبدون كوبونات ستيكرز، نلزق نلزق في الدفتر، نلزق 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 لغاية ما الدفتر يكمل، بروح أوديه بيدوني هدية. أكيد لغاية دلوقتي يعني موجود بس يمكن مش دفتر. ففي واحد من النوع اللي يقول لك أنا بكبر دماغي وأفوت، فيحصل موقف صغير يفوت، موقف صغير يفوت، موقف صغير يفوت، لغاية ما يجي في مرة بيبقى آخر طابع بيتلزق وبعدين تحدث الكارثة بقى. تلاقي إيه بقى؟ انفجار ومش في محله، والحاجة اللي حصلت ما كانتش تستاهل ده كله. وأثناء ما كان بيحصل كان يقول لك أصل أنا بنسى، بكبر مخي وأنسى، لكن يوم ما انفجر تلاقيه فاكر الشريط كله وقال كل حاجة فيه، يعني معناه إنه ما كانش ناسي أبدا، ولا كان غافر ولا بتاع، بس هو كان بيحاول إن هو يتناسى لكن ما كانش ناسي. كل ده يدل على أنه لم يكن هناك تعامل صحيح مع مشاعر الغضب. أرجو أحبائي ألا نسقط في الدينايل، إنكار الواقع، وألا نسقط في التعامل الخاطئ مع هذه المشاعر. لكن إحنا عندنا كتاب وعندنا رئيس كهنة عظيم، عندنا كلمة يقول عنها أرسل كلمته فشفاهم، لم تترك شاردة ولا واردة إلا ووصفت لنا كيف نتعامل مع هذه المشاعر الخاطئة. بس أقول معاكم بعض المبادئ الكتابية كخلاصة، أنه الشعور بالغضب نيوترال، ما قدرش أقول عنه صح وما قدرش أقول عنه غلط، لكن الدوافع والطريقة التي أعبر بها عنه هي التي ستحكم في النهاية إذا كان هذا الشعور خطأ أم صواب. أليم واضح لي لما بشعر به لغاية كده ما قدرش أقول عنه صح، ما قدرش أقول عنه غلط، لكن علي أن أمتحن الدوافع وكيف عبرت عنه، هو ده اللي يحكم إذا كان ده غلط ولا لا. الأمر الثاني الكتابي هو أنه ينبغي أحبائي أن نتعامل معه، فتأجيله أو كبته أو إنكاره ليس أمر صحيح روحيا ولا نفسيا، لكن ينبغي أن أتعامل معه. بعد ما قال اغضبوا ولا تخطئوا، بعدها قال لا تغرب الشمس على غيظكم. يعني لا تغرب الشمس على غيظكم، يعني انتهز الأول فرصة مناسبة وصفي الموضوع اللي هو نزعل. وفي أساليب كتيرة زي نبدأ بها الكلام وإمتى نختار الوقت المناسب، ده ممكن نتكلم فيه، لكن علينا أن نعرف أنه ينبغي التعامل مع هذا الشعور، سواء مع الرب أولا ثم مع الشخص ثانيا، وينبغي أنه ما تمرش فترة طويلة، لأنه قال لنا لا تغرب الشمس على غيظكم. أنا مش عايز أخذ التعبير ده حرفي بالضبط أنه يعني لا تغرب الشمس، لكن بعتبرها أنه اليوم هو الفرصة المناسبة ما دام الوقت يدعى اليوم، يعني ما دام في فرصة لا تغرب الشمس. غروب الشمس يعني ضياع الفرصة. الغضب هنا استثناء قد يحدث، ليكون كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، يعني شيء هيحدث لكنه يحدث على سبيل الاستثناء. لكن إذا كنت لما بقابلك بلاقيك غاضب وكل كلمة بتغضبك، يقينا هناك شيء خطأ. مبدأ ثاني أنه لا يتحول بأي حال في يوم من الأيام غضبنا إلى نقمة أو حتى إلى عداوة. لا يليق بالمؤمن أن يتحول غضبه إلى عداوة أو إلى نقمة، لأنه في أسوأ الحالات هناك مبدأ يحكمني كما غفر لكم. احنا بنقول انه it's healthy، صحي انك تعبر عنه وتتكلم عنه وتناقشه وتخلص منه، لكن مفيش ابدا حاجة اسمها انه يتحول الى عداوة او يتحول الى محاولة للانتقام. اكتفي كده وادي فرصة لسؤال او اثنين، واوعدكم بمعونة الرب اذا الرب اعطانا فرصة تاني يبقى ناخد مرة كاملة كيف نتعامل مع الغضب. خليني بس اعمل تصحيح صغيرة، يجي لي وقت كتير أشعر بضيق شديد خلاص مش قادر أستحمل، لكن برضو على قد ما نقدر نرحم روحنا من لحظة الانفجار. يعني ينبغي أن تكون هذه الانفجارات استثنائية جدا 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 في حياتنا وليست قاعدة، وإلا كثرة الانفجارات ستحطم البيت يعني، أو تخلي جو البيت كله جو مشدود. يعني إذا كان في انفجارات متكررة أعتقد أنه لازم من وقفة مع كل أفراد البيت، ولازم من توزيع المسؤوليات، ولازم من مراجعة نفسي أنا وكم الحاجات اللي أنا مسؤول عنها، وإلا في الآخر هتتحول حياتي إلى جحيم. أنا اختبرت مرة من المرات حاجة زي كده، اكتشفت أنه إن أنا علي مسؤولية تجاه أسرتي الكبيرة، وعلي مسؤولية تجاه أسرتي الصغيرة، وعلي مسؤولية تجاه اجتماع المحلي، وعلي مسؤولية تجاه الإخوة في كل الجمهورية، وعلي مسؤولية تجاه الإخوة في العالم، وعلي مسؤولية في الكتابة، وعلي مسؤولية في الوعظ. واكتشفت أن ولا مجال من هذه المجالات راضي عني، ففي كل شيء بينظر إلي نظرة المقصر لأني ما عملتش اللي هم عايزين. ففوجئت أني بتعامل مع جميع هذه الأطراف بثورة وبغضب، وبدأت ما استحملش حد يكلمني، ما استحملش حد يوجه لي لوم، وانفعل على أي واحد، وأكون سخيف مع أي واحد. مرات تانية فكرت أن انسحب خالص من المجال بسبب كثرة الضغوط، لكن لا ده صح ولا ده صح. فكان علي أن أقف وقفة وأحسم وأحط الأولويات، وأنا أني الأهم، وبعدين التاني لو زعل يزعل، مش هقدر أعمل أي حاجة أكثر من كده، هو غلطان في طريقة زعله، وأنا مش مسؤول أن أقف قدام كل الناس وأشرح لهم ظروفي وأشرح لهم أنا تعبان من إيه. فلازم يكون في وقفة، لازم يكون في تحميل بعض الأشخاص مسؤوليات، لازم أتحرر من بعض المسؤوليات. أنا أتمنى أن أنا أعمل كل حاجة، لكن في الآخر أنا لي الحق. فيبقى إذن علي أن أواجه، إذا كثرت الانفجارات علي أن أواجه الموقف بوقفة حاسمة مع جميع أفراد الأسرة، وحط نقط على الحروف، وحط أولويات، ونعمل خطة عشان نعيش بالطريقة دي. الطريقة دي مش بس مش بتضيع الشهادة الروحية، بتضعف الحياة، لكن بتؤثر تأثير سلبي جدا على الجسم، الضغط والقلب والمناعة اللي بتقل، ويصبح الشخص أكثر تعرضا للإصابة بالسرطان. مش بخوف، لكن ده أبحاث علمية بتقول الكلام ده، إن الشخص اللي عايش دايما غضبان دايما غضبان دايما غضبان وبينفجر وبينفجر، معرض أكثر للأمراض. والرب عايز جسدنا سليم، وعايز حياتنا كمان تبقى حياة طبيعية سليم. لكن في نقطة تانية، هل من الممكن أني أقلل حتى مجرد الشعور بالضيق الشديد ده اللي هو البريشر الفظيع؟ أنا أعتقد أنه ممكن، بتعلمها من داود. في مرة من المرات حصل الانفجار في حياته وغضب وقال حي هو الرب إن أبقيت لنبال حتى ضوء الصباح بائل بحار، أنا يعني مش أخليه. اللي ياخد باله ساعتها انه كان يوناثان سابه، وكان شاول مصر على قتله، وصمويل مات، فشعر انه خلاص سودت في وشه من كل ناحية. اول ما سودت في وشه من كل ناحية، مسكين محتاج لحد، يعني الوحيد اللي كان بيحسسني بالمحبة وبالقيمة صمويل، وكان عارف امتي اهو مات، يوناثان اهو سابني، شاول خلاني صغرت في عينين نفسي وبقول له انت بتطلبني كالحجل، بتطاردني كالحجل في الجبال، نفسه في شويه تقدير، في شويه كرامه، في شويه محبه، في حد يحس بيه. فقال لك الوحيد اللي ممكن يحس بيا هو الشخص اللي انا عملت معاه معروف. فراح بعت له، لقيه بعت له كلمات احتقار واستغراب، قال لك ما بديهاش بقى، يعني انا هعمل اللي انا. انا اعتقد انه كان في هذا الوقت يحتاج ان يتذكر خدمه الرب كرئيس الكهنه. يعني عندما يسافه، عندما لا اجد تقدير، وعندما اجد ظلم وإهمال وعدم تقدير للعطاء، أنا من رأيي أوقف كل حاجة وأجر على الرب وأقول له أنت ترثي لضعف. هو ضعف، أنت نفسك لما كنت على الأرض كنت بتحتاج، يوم لأن احتاجت لملاك القديم، احتاجت لتلاميذك يسهروا معاك، أنت كنت بتحب أنهم يكونوا حواليك، تحب أن في ناس تفهمك، أنت كنت سعيد جدا مع مريم علشان كانت بتحس بيك وبتفهمك. طب أنا إنسان تحت، أنت عارفة تحت الألم يعني having like passions، يعني عنده عواطف زيينا. تخيلي الكلمة روعتها، يعني تحت الألم يعني شخص عنده إيه؟ عنده عواطف، عنده أحاسيس وعنده احتياجات، والعواطف تحتاج أنها تشبع. أنا أعتقد أن خدمة الرب كرئيس كهنة هو مخصص للأمر ده، أن أول ما أشعر أنه مضغوط ومتضايق وتعبان ومظلوم ومجروح ومحدش مقدرني أو مهان، أجري على الرب وأقول له شوف بقى الحق الحق، لأن أنا وصلت لمرحلة أكاد أني أنفجر، المشاعر اللي جوايا دي محدش يفهمها إلا أنت، ومحدش يقدرها إلا أنت. أنا أتذكر أني قعدت مرة 3-4 أيام في ألم شديد، لكن كنت أقول ومش قادر أصلي، لكن طول الوقت أقول له شوف أنت حطيتني على ترابيزة العمليات وفتحت العيان، خلص بقى العملية، أنا مستني لما تقفل وتخليني أو ما أنا مش قادر أقول، وحتى صلاة مش قادر أصلي، لكن أنا متأكد أنك أنت كجراح ما بتفتحش العيان وتسيبه عن ترابيزة، فخلص شغلك فيه. في الفترة دي الرب بيحفظ وبيسند وبيساعد رغم ان تبقى الضغوط عنيفة جدا. اذا استفدنا من خدمة الرب كرئيس الكهنة لن نسقط في الخطيه، ولن نحتاج الى خدمته كالراعي اللي يرد نفسي ويهديني الى صدر الله. امين. الحقيقة انا حكاية الصوت العالي ما بزعلش منها قوي، يعني موضوع ان احنا نلوم انفسنا علشان نبرة الصوت عاليه، انا شايف ان ده تحميل للامر زيادة عن طاقته. انا مش معقول ابدا يكون الواد عمل مصيبة في البيت يقول له يا حبيبي ما ينفعش تعمل كده يابا، مش ممكن، مش ممكن، يعني ده كلام خيالي وهمي اسميه روحانة اسميه دروشة، لكن من ناحية ثانية الجيران ما سمعوش صوتنا ومش اللي طالعين على السلم يعرفوا ايه المصيبة اللي حصلت. يعني زعلية نبرة الصوت انا مش شايف ان دي كارثة، لانه تلقائي الكيميائيات اللي في الجسم اللي خلت الوش يحمر والنبض يزيد والضغط يعلى تلقائي ممكن تخلي الصوت يعلى، لكن ما يكونش بس صراخ بحيث انه يعني نحاول نحترس. اما من جهة الكلمات اغضب ولا غير مصرح اطلاقا اني اقول للولد اي كلمة، يعني انا ما عنديش مانع ان اضرب الولد لكن ما اقولوش يا غبي مثلا، ما اقولوش يا حمار مثلا، الكلمات دي جارحة جدا ولا طليق ولا ترضي الرب، لان دي شتيمة. يعني حتى كلمة ايها الغلطون الاغبياء قالوا انه مش من حق غير الرب والرسل هم اللي يقولوا، يعني ما فيش داعي ان احنا نستعمل الفاظ. انا منساش كنت بوعظ وكان يوسف قاعد معايا وبعدين انفعلت في الخدمة وبقول والرب قاله بالليل وقال له يا خبي الليلة نفسك تطلب نقطة، قال لي ده يا رب ما تقولش كلمة دي، طبعا فضحنا قدام الناس، لكن لانه كنا حريصين، كنا الحرص ان احنا ما نستعملش الكلمة دي. فيش مانع ابدا انك تستعمل العصاية، العصاية حاجة كتابية قوي والعيال لازم يضربوا لازم يتقدموا. في طرق تاني، احنا كنا اتكلمنا عن 8 طرق للعقاب، ممكن طرق تاني كتير قوي، وينبغي ان نصر على العقاب يا جماعة، يعني العقاب ده لا تنازل فيه، وينبغي ان نكسب الجولة في هذا الامر باي ثمن. واعتقد ان ده يعني ادب ابنك فيريح ويعطي نفسك لذات، فهيريحك من ثقل الضمير، لانك هيحصل في الاخر انك هتنفجري، وبعد ما هتنفجري هتقولي كلام جارح وهتأذيه، هتضربيه بطريقة مش كنترول، وبعدين لما يجي نام هتقعد تبص علي ضربتك يا ضربتك يا حبيبي ومش عارف تصلي وضميرك متعس. طب وليه الغلب ده كله؟ ما احنا نعمل قواعد ومبادئ، هتطلع الغرفه دي هتحط وشك في الحيط، هتتحبس في الاوضه 5 دقائق، هتضرب 4 عصر، هتضرب 6 عصر، حدد مبادئ وننفذ العقاب. مفيش خروج يوم الجمعه، مفيش خروج يوم الاحد، مفيش مش هتتفرج على حاجه، مش هتقرا، يعني اشوف لازم يكون في عقاب. رب يبارككم وان شاء الله يكون لينا مره ثانيه نتكلم فيها كيف نتعامل مع الرب. خلونا نحيي رؤوسنا ونصلي دقيقتين. يا ربنا يسوع نحن نحمدك من كل القلب، نحمدك لأجل كلماتك يا رب التي عرفتنا أننا بشر تحت الآلام، مساكين أواني خزفية لنا عواطف حساسة ونعيش في عالم فرض علينا الاحتكاك والمواجهة وتحمل الضغوط ومقابلة أمور يا ربنا أحيانا بتكون شديدة، وأنت يا سيد تعرف جبلتنا وتذكر أننا تراب نحن، لكن نشكرك لأن كلماتك مملوءة بالإرشاد تضع لنا العلامات على الطريق، حتى أن كل منا إذا قرأها وشبع بها يستطيع أن يقول سراج لرجل كلامه ونور لسره. كما نشكرك لأجل معوناتك كرئيس الكهنة، أنت مش ممكن تتخلى عن واحد فينا ولا يمكن تحتقر أو ترفض ضعفنا، أنت عارف مسكننا وعارف ضعفنا، فهدنا نعمة يا رب لكي نأتي إليك بالطمع مقرين بمشاكلنا، نكون حقيقيين وصادقين وواقعيين معاك، نخبرك بما نحن فيه ونطلب علاجك ونطلب مساعدتك ونعيش يا رب في الطباع